إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد تكلمنا عن المشكل، عن معناه ومن ألف فيه وأنواعه، وذكرنا أن المشكل على أربعة أقسام: مشكل في التنزيل، ومشكل في التأويل، ومشكل في الرسم، ومشكل الذي ظاهره التعارض. وهذه الأنواع من عندي، والمذكور في كتب علوم القرآن النوع الرابع يفيضون فيه ويكثرون من ذكر الأمثلة. أقول النوع الرسم، نوع الرسم نوع له صلة في بعض الأحيين بالمشكل في التنزيل، ولا أريد أن أخوض في تفاصيل أكاذيب اليهود الجدد، أعني المستشرقين، في تحريفاتهم التي زعموها في رسم القرآن. وهنالك في الحقيقة جهود من قبلهم بغير لغة طعنوا فيها بالقرآن، وتسللوا من خلال قصص واهيات وأمور مختلقة مكذوبة، طعنوا فيها بالتنزيل. ويا للأسف الجهود المبذولة في مقاومتها قليلة وضعيفة، لأسباب منها قلة طلبة العلم، وقلة المتبحرين فيه، قلة المطلعين الجامعين بين العلم الشرعي وإتقان اللغات غير العربية، حتى أن بعضهم وهو آرثر حقق كتاب ابن أبي داود للمصاحف، وكتب مقدمة طويلة جدا ملأها بالطعونات في القرآن، ولما صوره من سرق هذه الطبعة حذفوا مقدماته. ولا بد أن أعرج على الموسوعات العالمية، موسوعة البريطانية والموسوعة الأمريكية فيها نصيب كبير من كلام القرآن، ولم تخلو من ترهات، وهنالك أمور خطيرة جدا في هذه الموسوعات، وهي التي يطلع عليها جل الباحثين في العالم، يعرفون القرآن من خلاله. ولذا من الواجب الحتمي والأمر اللازم أن تقوم هذه الموسوعات المكتبة فيها، ولكن الجهود قليلة ضعيفة، وهذه الأمور تحتاج إلى معرفة بلغات غير العربية، ومعرفة قوية بالأمور الشرعية. ومن بين الجهود التي بذلت في هذا العصر كتاب مطبوع اسمه قضايا قرآنية في الموسوعة البريطانية، فهو جيد في فكرته، ناقش بعض ما في هذه الموسوعات، ولكن هذه إشكالات، والإشكالات ليست في من أصل النص، وإنما الإشكالات من الشبه التي تقوى بها المدعون والمفترون. كلامي في هذه المحاضرة وهي الأخيرة عن المشكل، والكلام في المشكل طويل له ذيول وله تفريعات، وكما أسلفت في المحاضرة الأولى أننا نريد فقط أن نعرج على الكليات وهذه التفاصيل عندكم وأنتم طلبة علم ينبغي أن تنتبهوا وأن تباحثوا وأن تتابعوا وأن تقرأوا. كلامي في هذه المحاضرة عن النوع الرابع وهو الآيات التي ظاهرها التعارض، فأقول: وبالله سبحانه وتعالى أصول وأجول، لا يجوز تعارض آي القرآن مع بعضه بعضا، ولا كذلك تعارض الآيات القرآنية مع الأحاديث النبوية الثابتة. فمثلا لا يجوز لشخص ما أن يجعل قوله تعالى في أظهر الأشياء، في قول الله تعالى مثلا: الله خالق كل شيء، يقول هذه الآية تعارض قول الله عز وجل: وتخلقون إفكا، عن الكفار، وقول الله عز وجل عن عيسى: وإذ تخلق من الطين. كيف الله خالق كل شيء وربنا يقول وتخلقون إفكا وإذ تخلق من الطين؟ لأنه قد قام من خلال النصوص الصريحة المتواترة والعقل الصحيح أن الخالق فقط هو الله عز وجل، ولذا ينبغي ويتعين تأويل قول الله عز وجل وتخلقون إفكا، تخلقون أي تكذبون، تخلقون إفكا أي تكذبون وتذكرون أشياء لا أصل لها، فكما أن الله خلق هذه الأشياء من عدم فأنتم تفترون أخبارا من عدم لا أصل لها ولا وجود. فإذا قول الله تعالى وتخلقون إفكا تكذبون، وكذلك قول الله عز وجل وإذ تخلق من الطين، الخلق الإيجاد من عدم وهو يخلق من طين، فالطين موجود فهو يصور، تخلقون من طين، إذ تخلق من طين أي إيش؟ يصور من طين. فإذا لا يجوز بأي حال من الأحوال أن نقول أن هنالك تعارضا فضلا عن التناقض في آيات الله. فمثلا الله عز وجل يقول: إن الله لا يخفى عليه شيء، إن الله لا يخفى عليه شيء، ويقول الله عز وجل في سورة القتال سورة محمد: حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، ويقول في سورة الأنفال: الآن علم الله أن فيكم ضعفا، الآن علم الله أن فيكم ضعفا. والله عز وجل يقول: إن الله لا يخفى عليه شيء. فإن الله لا يخفى عليه شيء آية محكمة، وقوله تعالى: حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، وقوله: الآن علم الله أن فيكم ضعفا، هذا العلم علم ظهور، ظهر الآن فيكم الضعف. أما علم الله عز وجل سابق، علمه سبحانه لا يخفى عليه شيء. وكذلك لا يجوز بأي حال من الأحوال أن نقول أن قوله تعالى لا تدركه الأبصار يعارض قول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فالنظر لا يعارض إيش؟ إدراك، فقد ترى القمر ولا تدركه، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر. هذا الحديث فيه جمع بين الآيتين، فالقمر يرى ولا يدرك، والله عز وجل لله المثل الأعلى تقع رؤيته ونحن في الجنة ولكننا لا ندركه، وهذا فيه غنية عن تأويل المعتزلة الذين قالوا وجوه يومئذ ناظرة إلى مفرد آلاء، قالوا إلى مفرد آلاء، وآلاء ما معناها في اللغة؟ نعم. قالوا وجوه يومئذ ناظرة، نعم ربها ناظرة، قالوا إلى مفرد آلاء، وهذا كلام كذب وافتراء على اللغة، لو كانت تنتظر النعم لقال الله عز وجل إلى ربها منتظرة، تنتظر النعمة، وليس ناظرة نظرة العين، فإلى ربها ناظرة على الحقيقة، ولا تعارض بين الآيتين. وكذلك لا يجوز لشخص أن يجعل قول الله تعالى وما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، أن يجعل هذه الآية معارضة لقول الله تعالى وجادلهم بالتي هي أحسن. نعيد الآية الأولى، قال وما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، حصر الجدال في الذين كفروا، ثم قال الله تعالى وجادلهم بالتي هي أحسن. فالأول الجدال الأول يحمل على الجدال بالباطل، ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا جدالا بالباطل، أما الجدال بالتي هي أحسن التي هي أقوم هذا أمر مشروع ولا حرج فيه. فإذا هذه توطئة لأمثلة ظاهرها التعارض، ونقرر بقوة أن التعارض والتناقض ممنوعان عن كتاب ربنا عز وجل الذي وصفه بقوله تنزيل من لدن حكيم حميد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، قال قبلها لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من لدن حكيم من لدن حكيم حميد فصلت. أقول التعارض والتناقض ممنوعان في كتاب الله عز وجل، والتناقض الذي نعنيه قد يقع في الأسماء وقد يقع في المعاني، والوقوع في الأسماء يكون في اللفظ إن ضاده من كل جهة لفظ آخر، وهذا أمر لا يمكن أن يكون إلا في الآيات المنسوخة. والشرائع قسمان، أوامر وأخبار، ومن كمال سؤدد السيد أن يوجه أوامر مختلفة لأقوام مختلفين، يربي هؤلاء في وقت على شيء ما، وقد يربيهم أنفسهم في وقت آخر على شيء آخر، أو يربي آخرين على شيء آخر. فالشرائع كلها متفقة في الأخبار، مختلفة في الأوامر والنواهي. فالنسخ يدخل الأخبار، لا، النسخ يدخل الأوامر والنواهي. التناقض لا يكون إلا في إثبات ما نفي أو في نفي ما أثبت، بحيث يشترك المثبت والمنفي في الاسم والحدث والزمن والفعل والحقيقة في آن واحد. هذا هو التناقض. والتناقض يكون في الأقوال، فمثلا لما تقول فلان قائم قاعد، إن قلت فلان قائم وآخر قاعد في شخصين ما صار في تناقض، إن قلت فلان قائم قاعد في حالتين مختلفتين في زمنين مختلفين لا يكون في تناقض. لكن أن يشترك الاسم مع الحدث مع القيام والقعود في زمن واحد في شخص واحد في فعل واحد، هذا اجتماع في محل واحد للمنفي والمثبت، وهذا أمر فيه تناقض بخلاف التعارض. وكذلك التناقض قد يقع في المعاني، فمثلا من حرر علة وأوجدها وأوجب بها حكما من الأحكام وعلق الحكم بها وهي موجودة في حكم آخر، وأثبت الحكم في الأول ولم يثبته في الآخر هذا يسمى تناقض. فإن فرق بين الحكمين لم يسمع منه مع وجود العلة التي تدور الأحكام بوجودها وعدمها. وكل مسألة يسأل عنها فلا تخلو من أحد وجهين: إما أن يسأل عنها فيما يستحق الجواب أو لا يستحق الجواب، وإن كان لا يستحق الجواب فهو محال، لأن من علم أنه لا يجتمع القيام والقعود فسأل هل يكون الإنسان قائما منتصبا جالسا في حالة واحدة، فقد أحال وسأل عن محال فلا يستحق الجواب. فإن كان لا يعرف القيام والقعود عرف، فإذا عرفه فقد استحال عنده ما سأل. لذا متى يجاب على السؤال؟ إن كان لا يوجد فيه محال. بعض المراهقين في أفكارهم يسألون أسئلة هي من المحال، هل مثلا الله يستطيع أن يخرجني من ملكه؟ هذا سؤال ما هو الجواب عليه؟ محال، هذا لا جواب عليه. لماذا؟ لا جواب على المحال أصلا، لأن الله يخرجك من ملكه فيه إثبات لغير ملك الله، فإن أثبتت ملكا لغير الله ما أصبح المسؤول عنه إلها، أصبح مقهورا، فهذا محال. فالجواب ساقط من لفظه. ومن باب أولى ما يقولون: هل يستطيع الله أن يخلق شيئا لا يعلمه، أن يخلق شيئا لا يقدر عليه، وما شابه من الأسئلة التي يكثر بعض ضعاف العقول وضعاف الإيمان من السؤال عنها. فهذه فيها تناقض، والشيء المتناقض لا يسأل عنه، الشيء المتناقض لا يتصور أن يقع، والسؤال إنما يكون في الممكنات والجائزات وليس في المستحيلات، فهذه من المحالات. يقول الزركشي في البرهان: وقد رأيت كثيرا ممن يتعاطى العلم يسأل عن المحال ولا يدري أنه محال ويجيب عنه، والآفات تدخل على هؤلاء لقلة علمهم. وينبغي أن نفرق بإيجاز، والكلام طويل وكثير، بين التعارض والتناقض، فنذكر فروقا عدة على وجه العجلة. التعارض محله الأدلة الشرعية، والتناقض محله الأمور العقلية. التناقض لا يكون بين إنشاء وخبر، والتعارض قد يكون بين أخبار وأوامر. التعارض يكون في أشياء ظاهرة، التعارض يكون في أشياء ظاهرة، وقد يكون بين فعل وقول وفعل وسكوت. وأما التناقض فلا يطلق إلا على الأقوال، ولذا اشترط المنطقيون أن يكون التنافي بين المتناقضين لذاتهما، أما التعارض فلا يكون للذات، وإنما يكون بعوارض أخرى من وقت أو صفة أو حال أو ما شابه. ولذا التعارض صوري غير حقيقي، وأما التناقض فهو حقيقي. التعارض يرفع بالجمع والترجيح، وأما التناقض فلا سبيل إليه إلا إلى الإسقاط، إلا إلى الإسقاط. والتناقض لا يكون في نصوص الشرع، والتعارض يوجد على وجه الظاهر، والتعارض يوجد على وجه الظاهر وليس على وجه الحقيقة. هنالك أسباب أوهمت التعارض بين الآيات، هنالك أسباب أوهمت التعارض بين الآيات أجملها من كتب في علوم القرآن بالنقاط الآتية. السبب الأول وقوع المخبر به على أحوال مختلفة وتطويرات شتى، كقول الله تعالى في خلق آدم: من تراب، من حمأ مسنون، من طين لازب، ومرة من صلصال كالفخار. فهذه ألفاظ مختلفة ومعانيها جاءت في أحوال مختلفة، لأن الصلصال غير الحمأ والحمأ غير التراب، إلا أن مرجعها جميعا إلى جوهر واحد وهو التراب، ومن التراب تدرجت هذه الأحوال. وكذلك قول الله تعالى عن عصا موسى عليه السلام لما ألقاها، قال الله تعالى عنها: فإذا هي ثعبان مبين. وقال في موضع آخر: تهتز كأنها جان. ما معنى الجان؟ الجان الصغير من الحيات، العرب تسمي الحية الصغيرة الجان، وليس الجان مر به الجن. هذا من أخطاء من الأخطاء التي تذكر في كتب التفسير، وقول جماهير المفسرين سلفا وخلفا أن الجان المراد بالجان في الآية صغار الحيات. ربنا قال عن عصا موسى: فإذا هي ثعبان. والثعبان الأفعى الكبيرة. وقال عنها جان الحية الصغيرة. هذا تعارض. سبب هذا التعارض أن المخبر عنه وقع في أحوال مختلفة وتطور على أكثر من حال من وقت لوقت. خلقها كان كخلق الثعبان العصا، واهتزازها وحركاتها وخفتها كانت كاهتزاز الجان وخفته. ولذا قال الشنقيطي رحمه الله في كتابه الذي أفرده ولنا في آخر محاضرتنا هذه كلمة عنه إن شاء الله، قال: شبه عصا موسى بالثعبان العظيم في عظم خلقتها، وبالجان في اهتزازها وخفتها وسرعة حركتها. فهي جامعة بين العظم في الخلقة وخفة الحركة على خلاف العادة. فإذا لا تعارض بين الأمرين. هذا السبب الأول من الأسباب التي أوهمت التعارض الظاهر بين الآيات، وقوع المخبر به على أحوال مختلفة وتطويرات شتى. السبب الثاني اختلاف الموضوع، أن تأتي آيات كل آية في موضوع يخالف الموضوع الآخر، كقول الله عز وجل: وقفوهم إنهم مسؤولون، وكقوله سبحانه: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، مع قوله: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. فالآية الأولى تحمل على السؤال عن التوحيد، تصديق الرسل: وقفوهم إنهم مسؤولون، سيسألون عن إيمانهم وعن توحيدهم وتصديقهم بأنبياء الله ورسله. والآية الثانية تحمل على خلاف هذا. فالموضوع الأول يكون فيه إقرار بالتوحيد، والثاني يكون وهو للكفار فيه تعنيف وتوبيخ. ومنهم من حمله على اختلاف الأماكن، أن هذه الآية في مكان وتلك الآية في مكان. ومن هذا الباب ما مثلنا عليه في المحاضرة الأولى، لما سئل عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما عن قول المشركين والله ربنا ما كنا مشركين، وعن قول الله عز وجل ولا يكتمون الله حديثا، والله ربنا ما كنا مشركين كتموا الله ولا يكتمون الله حديثا. ما معنى ولا يكتمون الله حديثا؟ يكون هذا إيش؟ بنطق جوارحهم. والله ربنا ما كنا مشركين بكلام ألسنتهم، فهذا له موضع وهذا له موضع. ومنهم من قال ما قلناه أن القيامة مواطن، ففي بعضها يقع منهم الكذب وفي بعضها يختم على أفواههم وتنطق جلودهم وتخبر عن حقائقهم. ومن هذا الحال أو من مثال هذا النوع اختلاف المواضع قول الله تعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة في سورة النساء، مع قوله في أواخر السورة ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. فالأولى تفهم إمكان العدل، والآية الثانية تفهم عدم الإمكان ولن تستطيعوا أن تعدلوا. والجواب أن العدل يراد هنا ليس العدل الذي يراد هنا، وقد حمل ابن عطية أن المراد بالعدل المنفي في الآية الثانية في قوله ولن تستطيعوا أن تعدلوا العدل التام، وذهب الجماهير إلى أن العدل المنفي هو الميل القلبي، وأن العدل الواجب هو المبيت الحسي. ومن هذا الباب أيضا اختلاف المواضع ما مثل عليه غير واحد ممن كتب في علم المصطلح في علم علوم التفسير أو علوم القرآن من قول الله عز وجل إن الله لا يأمر بالفحشاء، وقول الله عز وجل أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، إن الله لا يأمر بالفحشاء إن الله لا يأمر بالفحشاء ثم أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. ولذا قراءة هنالك قراءة صحيحة أمرنا مترفيها أي جعلنا مترفيها أمراء وملكناهم فأردنا منهم الصلاح فأفسدوا. وقد ذكر الشنقيطي رحمه الله تعالى أجوبة جيدة، ونقرأ من كتابه الأجوبة الثلاثة التي ذكرها للتوفيق وإزالة التعارض بين الآيتين حتى نعلم قيمة كتابه. قال قوله تعالى قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، هذه الآية الكريمة يتوهم خلاف ما دلت عليه من ظاهر آية أخرى، وهي قوله تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. والجواب على ذلك من ثلاثة أوجه، الأول وهو أظهرها أن معنى قوله أمرنا مترفيها أي أمرنا مترفيها بطاعة الله وتصديق الرسل ففسقوا أي بتكذيب الرسل ومعصية الله تعالى، فلا إشكال في الآية أصلا، يعني في شيء محذوف، أمرنا مترفيها بالطاعات وتصديق الأنبياء فأبوا. والثاني أن الأمر في قوله أمرنا مترفيها أمر كوني قدري لا أمر شرعي، أي قدرنا عليهم الفسق بمشيئتنا. والأمر الكوني القدري كقوله كونوا قردة خاسئين، وكقوله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والأمر في قوله قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أمر شرعي ديني، ف فظهر أن الأمر المنفي غير الأمر المثبت. وعلى هذا التوجيه يكون مثال على اختلاف وتنوع الأحوال، وهو السبب الذي ذكرناه. والوجه الثالث أن معنى أمرنا مترفيها أي كثرناهم حتى بطروا النعمة ففسقوا. ويدل لهذا المعنى ما أخرجه الإمام أحمد في المسند من حديث سويد بن هبيرة رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: خير مال امرئ مهرة مأمورة أو سكة مأبورة. فقوله مأمورة أي كثيرة النسل. إذن قوله تعالى أمرنا مترفيها أي كثرناهم ففسقوا فحل، هذه أجوبة ثلاثة غير على قراءة أمرنا. إذن التعارض بين الآيتين لفظي، هذا في دفع إهام الاضطراب، كلامه هذا في دفع إهام الاضطراب. النوع الثالث أو السبب الثالث الذي أوهم التعارض بين الآيات اختلافهما في الفعل، اختلاف الآيات في الفعل. ويمثل على هذا بالتعارض الظاهر بين قول الله تعالى في سورة الرعد: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، القلب يطمئن بذكر الله، وبين قول الله تعالى في سورة الأنفال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت. هناك تطمئن وهنا وجلت. فظاهر الآيتين التعارض، ولا تعارض بين الآيتين. التعارض قد يظن أن الوجل خلاف الطمأنينة، وجوابه أن الطمأنينة إنما تكون بانشراح الصدر بمعرفة التوحيد، والوجل يكون في فعل آخر، في حال آخر، يكون عند خوف الزيغ، يخاف أن يزيغ وأن يذهب عنه الهدى. ولذا قلوب المؤمنين وجلة من أن لا يتقبل منهم، من أن تزيغ، من أن تضل، لكنها إن ذكرت الله عز وجل مؤنت. فهذا الآية على فعل الأولى، والآية الثانية على فعل. فسبب وقوع التعارض بين الآيتين اختلاف الفعلين، هذا الفعل على حال وذاك الفعل على حال. وقد جمع الله عز وجل بينهما في سورة الزمر، فقال عز وجل: تقشعر منه، أي من القرآن، من الذكر، جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فإن هؤلاء قد سكنت قلوب نفوسهم إلى معتقدهم فانتفى عنهم الشك. ومن هذا الباب اختلاف الأفعال، الآيتان أو الآية التي فيها أن الله عز وجل خلق السماوات والأرض في ستة أيام، هذه تعارض جملة آيات وردت في سورة فصلت ظاهرها أن الله خلق السماوات والأرض في ثمانية أيام. فيقول الله عز وجل في النازعات: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. ويقول الله عز وجل في فصلت: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. إذن نعد الآيات: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين، 4 و2 6. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن 7 سماوات في 2 يومين، أوحى في كل سماء أمرها الآيات. إذن الظاهر فصلت أن الآيات كم؟ 2 يومين، 4 أيام، قدر فيها أقواتها في 4 أيام، ثم فقضاهن 7 سماوات في 2 يومين. فخلق السماوات والأرض الظاهر إيش؟ أن الأيام 8. وفي الحقيقة أن الفعل الذي فيه أن الله عز وجل خلق الأرض في 2 يومين، والفعل الذي فيه وقدر فيها أقواتها في 4 أيام، بينهما تداخل. فالله عز وجل خلق الأرض وقدر فيها أقواتها، الخلق مع التقدير في 4. فاليومين المذكورين أولا في قوله بالذي خلق الأرض في 2 يومين يدخلان في قوله في 4 أيام، فأصبح 2 يومان في خلق الأرض، ثم 2 يومان في خلق السماء، ثم 2 يومان في تقدير الأشياء، فأصبح تقدير الأشياء مع خلق الأرض في 4 أيام. فإذا الآيات متفقة منسجمة وليست بمتعارضة. وهذا كقول الفصيح من العرب: سرت من البصرة إلى بغداد في 10 أيام، ثم يقول: وسرت إلى الكوفة في 13 يوما. ولا يريد سوى 10، بل يريد مع 10 3، ف13 يريد 10 الأول، وهذا المراد. فقضاهن 7 سماوات في 2 يومين مع 4، وهذا لا مخالفة فيه، فيكون المجموع 6. فإذا التعارض في الآيات ظاهري ولا يوجد تعارض حقيقي. ومن هذا الباب ما ذكر عن فقيه وإمام من أئمة الشافعية، وهو أبو العباس بن سريج. جاء رجل إليه فسأله عن قول الله تعالى: لا أقسم بهذا البلد، لا أقسم بهذا البلد. فأخبر على ظاهر الآية أنه لا يقسم بالبلد، لا أقسم بهذا البلد، المراد مكة. وعن قوله تعالى: وهذا البلد الأمين، لا أقسم بهذا البلد وهذا البلد الأمين، أخبر في الأولى أنه لا يقسم، وفي الثانية أنه أقسم. فقال له ابن سريج: أي الأمرين أحب إليك؟ أجيبك ثم أقطعك، أو أقطعك ثم أجيبك؟ يعني تريد الجواب ثم أغلق عليك هذا الباب، أم أن أغلق عليك الباب قبل الجواب؟ قال: اقطعني ثم أجيبني. وسأل متعلما وليس متعنتا. فقال: اعلم، قال أبو العباس بن سريج: اعلم أن هذا القرآن نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بحضرة رجال وبين ظهراني قوم، وكانوا أحرص الخلق على أن يجدوا فيه مغمزة وعليه مطعنة، فلو كان هذا عندهم مناقضة لتعلقوا به وأسرعوا بالرد عليه، ولكن القوم علموا وجهلته فلم ينكروا منه ما أنكرته. ثم قال له: إن العرب قد تدخل لا في أثناء كلامها وتلغي معناها، وأنشد أبياتا كثيرة في العربية تؤيد هذا المعنى. ثم قال: والقاعدة في هذا وأشباهه أن الألفاظ إذا اختلفت وكان مرجعها إلى أمر واحد لم يوجب ذلك اختلافا. يعني هذا أسلوب من أساليب العرب، أن لا تدخلها العرب في كلامها وتلغي معناها. وكما يقال في هذا الباب بين الآيات فيما بين بعضها بعضا، يقال أيضا بين الآيات والأحاديث. فمثلا قد يستشكل بعض الناس قول الله تعالى: والله يعصمك من الناس، وبينما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم شج في أحد، فكيف يقع هذا الأمر؟ فمنهم من قال أن هذا الشج كان قبل نزول الآية. هذه أخبار أم أوامر؟ والله يعصمك من الناس أخبار. والأخبار على الراجح عند الأصوليين أن النسخ لا يدخلها، ولذا الأصوب من هذا أن يقال الجواب الثاني، أن المراد من العصمة القتل، وفيه تنبيه على أنه يجب أن يحتمل الأنبياء كل ما دون النفس من أنواع البلاء، وأن بلاء الأنبياء شديد، فالعصمة من القتل المباشر. أما أن يلحق الكفار الأذى فهذا ليس من والله يعصمك من الناس. والأوضح من هذا ما قد يتوهم البعض من التعارض بين قول الله عز وجل في سورة النحل: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. ما سبب دخول الجنة؟ العمل. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. ظاهر الآية والحديث التعارض، والراجح أنه لا تعارض بينهما، فالعمل سبب من أسباب دخول الجنة، والإنسان يتبوأ منزلته في الجنة، العمل سبب من أسباب تبوأ المكان في الجنة، ودخول الجنة سببه رحمة الله، تدخل الجنة أنت برحمة الله، وعملك يبوئك منزلتك في الجنة. دل على هذا ما أخرجه الإمام الترمذي من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة إذا دخلوها نزلوا فيها بفضل أعمالهم، تبوأوا منزلتهم بأعمالهم. فإذا المثبت هنا غير المنفي هنا، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، فتبوأوا منازلكم في الجنة بما كنتم تعملون. لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، العمل ليس سببا في دخول الجنة. ومنهم من قال أن الباء في الآية السببية، وأن الباء في الحديث الثمنية، فالناظر في كتب النحو وفي معاني الحروف يجد أن من معاني الباء الثمنية، الثمن. فقوله تعالى: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، أي ادخلوها بسبب أعمالكم. لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، العمل ليس ثمنا للجنة، كما لو أنك دخلت متنزها فإنك لا تدخل إلا بالتذكرة، والتذكرة ليست ثمنا للمتنزه، لكن لن تدخل في هذا البستان إلا إلا بالتذكرة وهكذا. من أهم الكتب على الإطلاق التي اعتنت بالآيات المتعارضة كتاب للإمام الشنقيطي مطبوع، طبع أكثر من مرة، ظهر أول ما ظهر في آخر كتاب أضواء البيان، اسمه دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب. وهذا الكتاب عرف به في مقدمته فقال: ما تيسر من أوجه الجمع بين الآيات التي يظن بها التعارض في القرآن العظيم مرتبا لها بحسب ترتيب الصور، يذكر الجمع بين الآيتين غالبا في محل الأولى منهما، وربما يذكر الجمع عند محل الأخيرة، وربما يكتفي بذكر الجمع عند الأولى، وربما يحيل عليه عند محل الأخيرة، ولسيما إذا كانت الصورة ليس فيها مما يظن تعارضه إلا تلك الآية، فإنه لا يترك ذكرها والإحالة على الجمع المتقدم. وسبب تأليفي لهذا الكتاب أنه سئل في درس عن مدى التوفيق بين قوله تعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون، مع قوله: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، فأجاب رحمه الله تعالى باستفاضة وذكر لها أمثلة عديدة. يقول الشيخ عطية محمد سالم: فسألته عن تأليف فيها فقال: لا أعلمه، فكان رجائي منه أن يؤلف فيه لنفع المسلمين، فوعد خيرا ثم فعل. وقد تتبع هذا النوع من القرآن في القرآن من أوله إلى آخره. يقول الشيخ محمد عطية سالم: وهذه تجربة موفقة، ولو أعيدت كتابته فإن في القرآن بعض مواطن من موضوع الكتاب، أي أهمله الشيخ. والشيخ رحمه الله تعالى في كتابه هذا أبدع وأحسن، وأثنى عليه غير واحد من العلماء، ولسنا في صدد ذكر الثناء الآن، الوقت ضيق، لكن أقول مر بنا في الدرس الأول أن آيات المشكلة كثيرة، أوسع مما ذكرها الشيخ. والشيخ رحمه الله تعالى ألفه في إجازة وفي وقت قصير، وذكر رؤوس الآيات المتعارضة. ولعلي أؤكد وأختم مادتي هذه بهذا التأكيد، أن للعلماء مؤلفات عديدة في المشكل، وقسم كثير منها لم يطبع، ولا نستطيع أن نحصر هذه المؤلفات، فحصرها في الحقيقة يحتاج إلى جهد عظيم وتتبع وتنقير ونظر في فهرس المخطوطات وفي كتب التراجم، ولكن علينا أن نعرف الأمور المجملة من الفروق بين الأمور المشكلة والخفية، وأن التعارض له أسباب، وأن هذا التعارض يزول بطرق، وأن التعارض التام موجود في الأمور المنسوخة فقط. ومن بين من ذكرت له كتب التراجم تأليفا في المشكل ابن عقيل الحنبلي، فذكر ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة والعليمي المنهج الأحمد أن له كتابا اسمه مسائل مشكلة في آيات القرآن. وابن عقيل في الحقيقة من العلماء أصحاب ذهن وقاد، لو أن كتابه هذا وجد لكان فيه فائدة عظيمة وعظيمة جدا. وأختم كلامي عن شيء من ترجمته، لعلنا نبقى على ذكر مما يذكر عنه. ابن عقيل صاحب كتاب الفنون الذي قال فيه أبو البقاء العكبري: سمعت الشيخ أبا حكيم النهرواني يقول: وقفت على السفر الرابع بعد 300 من كتاب الفنون. ونعته الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في تاريخه بقوله: لم يصنف في الدنيا أكبر منه. قال: حدثني من رأى منه المجلد الفلاني بعد 400. وقال عنه أبو حفص القزويني: سمعت بعض مشايخنا يقول هو 800 مجلد. 800 مجلد مخطوط، يعني لو طبع الآن قد يزيد عن 2000 مجلد. وكان ابن عقيل في أول أمره أشعريا معتزليا، ثم رجع وتاب، ومما قال في توبته قال: يقول علي بن عقيل بن محمد: إني أبرأ إلى الله تعالى من مذاهب مبتدعة الاعتزال وغيره، ومن صحبة أربابه وتعظيم أصحابه والترحم على أسلافهم والتكثر بأخلاقهم، وما كنت علقته ووجد بخطي من مذاهبهم فأنا تائب إلى الله تعالى من كتابته، ولا تحل كتابته ولا قراءته ولا اعتقاده، إلى أن قال: وأشهدت الله وملائكته وأولي العلم غير مجبر ولا مكره، وباطني وظاهري سواء. قال الله تعالى: ومن عاد فينتقم الله منه. ويقول: أنا أقطع أن الصحابة ماتوا وما عرفوا الجوهر والعرض أو العرض، فإن رضيت أن تكون مثلهم فكن، وإن رأيت أن طريقة المتكلمين أولى من طريقة أبي بكر وعمر فبئس ما رأيت. يقول: وقد بالغت في الأصول وعلم الكلام طول عمري، ثم عدت القهقرى إلى مذهب الكتاب. وكان رحمه الله تعالى آية في الحرص على وقته وفي الطلب، وكان يقول: أنا أقصر بغاية جهدي أوقات أكلي، حتى أختار صف الكعك وتحسي الماء على الخبز لأجل ما بينهما من تفاوت المضغ، توفرا على مطالعة أو تصطير فائدة لم أدركها قبله. على أي الكلام في المشكل طويل وكثير، ولعلنا نكون قد عرفنا معناه وأنواعه والمؤلفات التي فيه وسبب ظهور التعارض وكيفية إزالة التعارض بين جملة من الآيات، وأحيل على دفع هام الاضطراب، فهو العمدة في هذا الباب. والله الموفق والمسدد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا أقسم بهذا البلد وهذا البلد الأمين، هي موجودة في البرهان في الجزء الثاني، المجلد الثاني منه، البرهان في علوم القرآن للزركشي. هناك أسئلة فقهية ليس هذا موطن الإجابة عنها. غدا هنالك درس في شرح صحيح مسلم في مسجد السنة بعد المغرب، الدرس قائم إن شاء الله.